ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، استمر بكم اللهو والغفلة حتى كنتم من أهل القبور، فاستيقظتم وأنتم في القبور في وقت لا ينفع الندم. لا ينفع الندم ولا رجعة إلى الدنيا لتصحيح العمل. هذه السورة فيها ما فيها من الموعظة لنا، فلا تتكاثروا بالدنيا وتنسوا الآخرة فتندموا غاية الندم، فلستم باقون في الدنيا بل الموت على الأبواب. لا يدري أحدكم متى يأتيه الموت، خذ من الدنيا ما تستعين به على الآخرة، ولا تأخذ من الدنيا ما يلهيك ويصدك عن العمل لدار الآخرة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يعلم أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة المباركة أخلصها رب العالمين سبحانه وتعالى بالوعيد، وفيها الموعظة البالغة للعباد، سورة أخلصها الله عز وجل بالوعيد، كما أن سورة الإخلاص أخلصها الله سبحانه وتعالى في ذكر صفاته، في بيان ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وفي بيان تنزهه عن النقص والعيب. فأخلص الله سبحانه وتعالى سورة الإخلاص لنفسه، وهذه السورة أخلصها الله عز وجل لذكر الوعيد، فهي من أولها إلى آخرها وعيد للعباد. قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، أي التهيتم بالتكاثر، بالتنافس في الدنيا وما فيها من الشهوات وما فيها من الملذات. كل شخص يريد أن يكون أكثر من غيره في متاع الدنيا، فإذا رأى غيره امتلك شيئا أراد أن يمتلك مثل ذلك الشيء أو ما هو أفضل. وهكذا تكاثر في الدنيا، تكاثر في الدنيا وتنافس فيها وتباهي بشهواتها وملذاتها الزائلة، هذه حال الإنسان إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجنبه شر الدنيا. ألهاكم التكاثر، واللهو في القلب واللعب في الجوارح، اللعب في الجوارح واللهو في القلب، وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. فاللعب بالجوارح واللهو بالقلب، أي أن قلوبكم قد انشغلت بأمر الدنيا والتنافس فيها حتى نسيتم الآخرة ولم تعملوا لها، وكأنكم مخلدون في الدنيا وغير منتقلين منها إلى الدار الآخرة. ألهاكم التكاثر. والواجب على العبد أنه يتكاثر من أمر الآخرة من العمل الصالح، فهذا الذي ينفعه في حياته الباقية، وإلا فإنه يندم غاية الندم. قال سبحانه وتعالى عنه عن ذلك الذي فرط، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال عنه يا ليتني قدمت لحياتي، أي للحياة الباقية، فتكاثرت بالطاعات وبالأعمال الصالحات. قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس في الأعمال الصالحة وفي القربات التي تقربك من ربك سبحانه وتعالى. أما التكاثر في الدنيا فإنه ملهٍ عن الآخرة ويوجب لك الغفلة، وحال كثير من الناس أو أكثر الناس على هذا، ألهتهم الدنيا والتكاثر فيها عن العمل الصالح، فيبقى العبد في ليله وفي نهاره يريد المزيد من الدنيا والمزيد فيها ولا يشبع حتى يأتيه الموت. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، لا يقنع. ولو كان عنده واديان من ذهب، وفي لفظ من مال، إذا عنده واديان من ذهب أو من مال لتمنى واد ثالث، وإذا أعطي الثالث لتمنى الرابع، وإذا أعطي الرابع لتمنى الخامس، فهو في فقر شديد وإن كثر ماله. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فمن جعل الله سبحانه وتعالى فقره في قلبه فإنه لن يغني وليصيبه الغنى مهما كثر ماله، يريد المزيد ويريد التكاثر من أمر الدنيا. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ألهاكم التكاثر، ثم قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي رواية أبي في حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام وما سوى ذلك فذاهب عنه وتاركه للناس، وتاركه للناس. فهذا الذي هو مالك الذي تنتفع به إما في الدنيا وإما في الآخرة، فالذي تنتفع به في الدنيا هو الذي أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، وما تنتفع به في الدار الآخرة هو ما تصدقت فأمضيت. وذاك المال الكثير الذي تكاثرت به وقمت بجمعه من هنا وهناك وأتعبت نفسك فإنه ينتقل إلى غيرك، لا تنتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة، تجمع الكثير ولا تنتفع إلا باليسير، وتحاسب على القطمير في الدار الآخرة من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته، فتجد نفسك في جمع الكثير الذي هو فوق حاجتك وتنتفع بالشيء اليسير في مأكلك ومشربك، ثم تحاسب في الدار الآخرة على كل كبير وقطمير، تحاسب على كل شيء مما جمعت وقد تركته لغيرك، تركته لغيرك يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك فذاهب عنه وتاركه للناس. تاركه للناس لا ينتقل معك إلى قبرك. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع ابن إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة ماله، نعم تبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى عمله، لا يدخل معك في قبرك إلا العمل الصالح. الأهل يرجعون إلى منازلهم، والمال يرجع إلى الورثة، وإنما يبقى معك العمل الصالح. هذا هو الصديق الوفي، العمل الصالح هو الصديق الوفي، هو الذي يبقى معك في قبرك وفي أرض المحشر إلى أن تدخل جنة الله سبحانه وتعالى إن كنت من أهلها بفضل الله وكرمه وجوده وإحسانه. فهذا هو الصديق الوفي. وأما الأهل والمال فيتركونك ويرجعون إلى منازلهم، والمال يرجع إلى الورثة. فلا تلتهي بالدنيا وما فيها من الشهوات، فغدا أنت من أهل القبور، وتارك الدنيا وما فيها وتتمنى الحسنة الواحدة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لم يقل لعلي أن أتكاثر في الدنيا وأن أشتري الأرض الفلانية وأبني البيت الفلانية وأتزوج المرأة الفلانية وأشتري المركب الفلاني. لا يريد شيئا من الدنيا، وإنما يريد العمل الصالح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا تكن من الغافلين عن ربك سبحانه وتعالى فتندم يوم لا ينفع الندم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، استمر بكم اللهو والغفلة حتى كنتم من أهل القبور، فاستيقظتم وأنتم في القبور في وقت لا ينفع الندم. لا ينفع الندم ولا رجعة إلى الدنيا لتصحيح العمل، فالدنيا من انشغل بها انشغالا تاما ونسى الآخرة فإنه لا يستيقظ منها إلا وهو في الموتى والعياذ بالله. حتى زرتم المقابر، والله سبحانه وتعالى قال حتى زرتم المقابر، لأن القبور ليست بموضع مستقر، وإنما هي موضع زيارة. والعبد في الدنيا في سفر، في سفر في الدنيا، فإذا وصل إلى القبر وصل إلى موضع الزيارة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى موضع الاستقرار، إما الجنة وإما النار. فموضع القرار إما الجنة وإما النار، أما الدنيا فأنت فيها في سفر. في حديث ابن عمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأنت في سفر في الدنيا، فليست يا محل استقرار. وإذا وصلت إلى القبر وصلت إلى موضع زيارتك، كالمسافر من بلاد الغربة يمر في طريقه على بعض الأصحاب أو الأقارب للزيارة وهو متجه إلى بلده إلى محل إقامته، فأنت في بلد غربة في الدنيا تمشي إلى القبور وتزور ذلك الموضع زيارة، ثم بعد ذلك تستمر في سفرك إلى المستقر، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلا تلتهي بسفرك، لا تلتهي بسفرك وتنشغل عن جمع الزاد الذي يوصلك إلى مستقرك، فإنك إن لم تجمع إن فرطت في الزاد في الدنيا فإن سفرك ينقطع ولا تصل إلى مرضاة الله عز وجل وإلى جنته. فتحتاج إلى زاد في سفرك وهو العمل الصالح، فإياك والتكاثر بالدنيا فإنها تثقلك وتصير فقيرا في الآخرة، تصير فقيرا، فالأكثرون هم الأقلون،
يوم القيامة كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أي أنفق ماله في مرضات الله عز وجل وفيما يقربه من ربه عز وجل، وإلا فإن العبد كلما أكثر من الدنيا كلما كان فقيرا في الآخرة. كلما جمعت الدنيا وأكثرت منها كنت من الفقراء في الآخرة، فقير من العمل الصالح، فقير من مرضات الله عز وجل، فإنها تلهي عن الدار الآخرة. إلا من كان تقيا لله عز وجل يصرف ماله في مرضات الله وفيما يقربه من ربه عز وجل، فذلك خارج من الذم الذي ذمه رب العالمين سبحانه وتعالى وذمه رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وعيد بعد وعيد، كلا سوف تعلمون أي إذا حضركم الموت سوف تعلمون عاقبة التكاثر والالتهاب بالدنيا عن الآخرة، إذا جاءكم الموت سوف تعلمون ذلك. ولهذا كما قلنا يقول المفرد: قال ربي ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيعلم أنه كان في غرور وأن الدنيا ألهته. قال سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وثم للتراخي للتعقيد، نعم ثم للتراخي، وسوف يحصل لكم علم بعاقبة التكاثر والانشغال بالتكاثر في وقت آخر، وهو إذا صرتم من أهل القبور. إذا صرتم من أهل القبور فستعلمون أيضا عاقبة التكاثر والانشغال بالدنيا عن الدار الآخرة ونسيان العمل للآخرة، سوف تعلمون إذا حضركم الموت، وسوف تعلمون بعد ذلك إذا كنتم من أهل القبور. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون نعم كلا لو تعلمون علم اليقين. إذا علمتم علم اليقين لما تكاثرتم في الدنيا، إذا علمتم أن التكاثر مضر لكم ويوقعكم في الغفلات عن الدار الآخرة وعن ترك العمل للدار الآخرة، لو علمتم عاقبة التكاثر علم اليقين فإنكم لن تتكاثروا بالدنيا ولن تنشغلوا بها عن الدار الآخرة، لكنكم في جهل عظيم، ما عندكم علم اليقين. لو عندكم علم اليقين لمن شغلتم بالدنيا الفانية الزائلة عن الدار الآخرة الباقية التي هي المستقر، لمن شغلتم بطريق بسفركم عن مستقركم. قال سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لمن شغلتم بالتكاثر نعم في الدنيا ونسيتم الآخرة، لترون الجحيم. وهذا وعيد للعباد، وعيد للعباد، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون الجحيم أي في قبوركم، ثم لترونها عين اليقين بعد ذلك إذا بعثتم من قبوركم، وثم للتراخي، فتحصل لكم رؤيتان للجحيم: رؤية وأنتم في القبور. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات العبد عرض له مقعده، عرض له مقعده أي من الجنة والنار في الغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهلها، أو كان من أهل النار فمن أهلها. فإذا كان العبد في القبور فإنه يشاهد مقعده من الجنة أو من النار، فيشاهد ذلك وهو في القبر، ثم بعد ذلك إذا انتقل إلى الدار الآخرة شاهد نار جهنم بعينيه. قال سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيشاهد النار. وفي حديث ابن مسعود في مسلم قال: يؤتى بجهنم لها 700,000 زمام، مع كل زمام 700,000 ملك يجرونها جرا. فيشاهد الناس جهنم بأعينهم وهم في قبورهم، وبعد ذلك إن انتقلوا إلى الدار الآخرة لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يوم القيامة تسألون عن شكر نعم الله عز وجل. هل شكرتم نعم الله سبحانه وتعالى؟ وشكر النعم بتقوى الله والعمل الصالح، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فشكر نعم الله عز وجل بالعمل الصالح، بطاعة الله، بالاستقامة على شرع الله. فيا معاشر المسلمين، هذه السورة فيها ما فيها من الموعظة لنا، فلا تتكاثروا بالدنيا وتنسوا الآخرة فتندموا غاية الندم، فلستم باقون في الدنيا بل الموت على الأبواب، لا يدري أحدكم متى يأتيه الموت. خذ من الدنيا ما تستعين به على الآخرة، ولا تأخذ من الدنيا ما يلهيك ويصدك عن العمل للدار الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ إخواننا في بلاد غزة، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أعنهم، اللهم أعنهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود والنصارى والأمريكان ومن والمنافقين وسائر الكافرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.